فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة نجيب عما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول: أرجو بيان الحكم الشرعي فيما يسمى بعذاب القبر ونعيمه. الحقيقة السؤال لفت انتباهي، لأن السؤال بيقول بيان الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ده كما هو معلوم بيكون في الأحكام التكليفية، الوجوب، الاستحباب، الإباحة، التحريم، الكراهة. وبيقول فيما يسمى بعذاب القبر ونعيم. والحقيقة إن الإيمان بعذاب القبر هذا إيمان بأمور غيبية، وعذاب القبر ده جزء من معتقد الإنسان المسلم، إن بيؤمن بأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. فلما يصل بنا الأمر إن إحنا بنسأل عن أمور يفترض أنها من الأمور البديهيات في عقيدتنا، ونسأل عنها ونقول فيما يسمى كأنها مزاعم وأساطير وأكاذيب، على حين أن عذاب القبر لم يكذب به أحد قط من أهل القبلة. أنا بقول مش من أهل السنة، لا، بقول من أهل القبلة. ما فيش حد من أهل القبلة بينكر عذاب القبر. لم ينكر عذاب القبر لا أهل السنة ولا الشيعة ولا الخوارج ولا المرجئة، ولم يعرف ذلك إلا عن طائفة من المعتزلة الأول، ثم رجع المتأخرون منهم عن ذلك وسلموا بعذاب القبر، لأن عذاب القبر ثابت بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع المنعقد على ذلك. للأسف الشديد بعض الناس يخرج علينا ينكر عذاب القبر. وأذكر أن كان في مسلسل اسمه مسلسل العائلة، وعلى مدار حلقات طويلة وكثيرة ينكرون فيها عذاب القبر، حتى تحرك الأزهر وقام يعني بالإنكار بهذا الأمر. ففي آخر حلقة كده رجع الممثل عن القول الذي كان يقول به، بس بعد ما قعد يعني 29 حلقة ينكر، وفي الحلقة الأخيرة يجي إيه يعدل عن قوله. ولله الأمر من قبل ومن بعد. عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. هنجد آيات عديدة بتتكلم عن عذاب القبر وعن نعيم القبر أيضا. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وممن حولكم من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين وأنهم سيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هيردون إلى العذاب العظيم ده إمتى؟ في الآخرة. أمال العذاب المرتين ده إمتى؟ عذاب في الدار الدنيا التي نحن فيها وفي القبر، ثم يكون العذاب في الدار الثالثة في الآخرة. لأن الإنسان ينتقل بين ثلاثة دور: الدار الأولى هي الحياة الدنيا التي نعيش فيها، بيموت الإنسان وتفارق الروح البدن بينتقل إلى الدار الثانية اللي هي الحياة البرزخية. الحياة البرزخية في القبر دي المرحلة الثانية والدار الثانية التي يعيش فيها الإنسان. هينتقل بعد ذلك إلى الدار الثالثة، إلى الدار الآخرة، إلى دار الحيوان اللي يبقى فيها النعيم الدائم والعذاب الدائم، ثم يردون إلى عذاب عظيم. رب العزة سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن آل فرعون يقول سبحانه: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية قبل منها مباشرة يقول ربنا سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هيعرضوا على النار في الغداء وبالعشي يعني عند بعد العصر. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى كانوا بيتعرضوا على النار إمتى؟ قبل قيام الساعة، لأن بعد النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة، ولما القيامة تقوم بقى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى العرض هذا متى كان؟ كان وهم في قبورهم في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية. العذاب القبر ونعيم القبر ثابت في القرآن. في سورة ياسين لما نقرأ عن هذا الرجل المؤمن الذي قتله قومه، الرجل المؤمن يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طب هو عرف منين ان هو مكرم؟ وعرف منين ان في نعيم؟ مما رأى في قبره. وسبحان الله، قتله قومه وهو يتأسف عليهم، هو يتأسف عليه ويتمنى لهم ان يؤمنوا ليكونوا في نعيم مماثل للنعيم الذي رأى. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اتصال ان شاء الله ونتم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا بسأل على، ممكن هأسأل حد السؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، بالنسبة للمساكن اللي هي منزلاها الشقق اللي منزلاها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي، فهو حدثك بالنسبة لدي في هنا، احنا يعني دفعنا مقدم وبعد كده هم قالوا ان احنا هيقسطوا علينا لو جانا يعني رشت علينا الجرعة هيقسطوها علينا. تمام. فكتبين لنا هنا شروط، الشروط سعر الوحدة بيقول ان هو يعني كاملة التشطيب 154,000 جنيه، ومقدم الحجز بعد كده هندفع مبلغ تقسيط شهري يبدأ من 350 جنيه، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل الى 20 عام لحد اقصى. بعد كده بيقول ان هو يقدم البنك المركز المصري من خلال بنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد منخفض يحسب على اساس متناقص تتراوح من 5 إلى 7%. ده بالنسبة لحضرتك دي، يعني احنا عايزين نشوف وجه الحرمة فيها والحل. يعني
ما هو حضرتك القرض اللي البنك بيقدمه ده قرض ربوي،
تمام؟ يعني هو يعني حضرتك دلوقتي البنك ما بيمتلكهاش.
ما انا بقول لحضرتك هنا البنك هنا بيقدم تمويل. تمويل يعني ايه؟ بيدفع ثمن الوحدة وبيتم تقسيطها بعد كده. فحضرتك النهاردة كون ان يدفع مبلغ، المبلغ ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قرض، ويتم بعد كده تقسيطه بفائدة منخفضة. الفائدة المنخفضة هنا مش حرمة الربا، لان الفائدة عالية او منخفضة، الزيادة ها هنا على رأس المال ده في حد ذاته ربا.
فهنا يعني
معايا حضرتك؟
ايوه حضرتك، سمع حضرتك. ايوه.
فهو النهارده اللي هم النهارده لو احسنوا صنعا يبعدوا الناس عن التمويل، والناس تقسط وهم احرار مع بعض، هم ما يدخلوش الناس طرف ايه، لكن لازم اللي بيشتري الشقه يدخل ياخد التمويل من البنك، والبنك يدفع عنه وهو يقسط للبنك، وبذلك الجهه اللي بتدي الشقه بتنزع يدها، لانها بتقوم بالبيع لجهه البنك، والبنك يدي لهم تمويل مقابل الشقه تبقى ضامنه لهذا القرض، وهم يدفعوا القرض ده ويدفعوا الاقساط بتاعته.
معايا يعني حضرتك؟ ايوه. يعني هو حضرتك دلوقتي البنك ما بيمتلكهاش مبدئيا.
اما ليش دخل يمتلكها ما يمتلكهاش، انا بتكلم ان في قرض اللي بياخد الشقه لازم يدفعه، والقرض ده قرض ربوي. معايا حضرتك؟ دي الآفة بتاعة المعاملة، انك حطيت لي شرط هنا اكلتني الربا ودخلتني في معاملة ربوية من غير اي داعي. انا داخل اشتري شقة بالتقسيط، تدخلني ليه في تمويل من البنك وقرض من البنك؟
يعني هو كده، ده كده نظام التعامل، احنا ما كناش فاهمين التعامل كده.
ما هي حضرتك دي المشكلة، بيع الشقة ما فيش فيه اي مشكلة، وقساط الشقة مفيش فيها مشكلة، وبدل ما يقول زيادة 7% مش مشكلة برضو، لأن دي زيادة دورية بتدفع في الاقساط، ما هياش فايدة على دين محسوبة. تمام. فحضرتك النهاردة المشكلة وقفت المعاملة انك مدخلني في قرض ربا وبفائدة، دي مشكلة كبيرة جدا في هذه الشقق، والله سبحانه أعلى وأعلم. دي المشكلة. معايا حضرتك؟ طيب نرجع للمسألة، السؤال الأول اللي كان ورد إلينا بالنسبة لعذاب القبر، ورد في آيات كثيرة جدا. لما الرجل الذي يعذب في الأخيرة ويرى مقعده من النار، عفوا، يموت وينتقل إلى الدار البرزخية، يقول رب ارجعون، رب ارجعون، أرجع فين؟ أرجع الدنيا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هرجع أبقى كويس وهأحسن فيما يعني فرطت في هذه الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا بيك حبيب. أنا عندي 70 سنة وجيت تعبت بالكلى وكده، فمنعوني من الصيام. وأنا كنت الحمد لله نوافل كلها كنت بصومها يعني. فجيت تعبت بعناية وعملوا لي عملية مية بيضة، فما عدتش بشوف ان انا اخذ القرآن، انا كنت بقرأه بختمه 4 مرات في الشهر. فانا الصلاة بتاعت الوقتي بنام وكده، وما عدتش اللي هي الصلاة الوقت استعملها يعني. مش عارف
فيه. طيب يا حاجة، ان شاء الله الاجر ان شاء الله بيجري على الانسان لما يعمل عمل ويعجز عنه من غير قدرة منه. يعني انت حضرتك
انا بقيم الليل يعني وكده، بس بقى على صلاة الفجر ببقى ما خالص، واقعد افوق نفسي بالميه وكده.
معلش، ربنا يعفو عنا وعنك يا حاجه، ويصرف عني كل مكروه، يعافيك من كل سوء يا رب. طيب عشان ما طولش على حضرتك، اتفضلي حضرتك اقفلي وهبين لحضرتك ان شاء الله. اللي والدتنا الكريمه اللي بتسال بتقول انها مرضت بالكلى، اسأل الله ان يشفيها شفاء ميسورا لا يغادر سقما، وكل مريض مسلم اللهم امين. فهي النهاردة المرض هذا بيمنعها من ان هي تصوم، فيش عليها حرك في ذلك، تطعم مسكينا عن كل يوم، وده بالنسبة للصيام شهر رمضان. طب هي كانت بتصوم نوافل وعجزت عنها، من رحمة الله بالعباد ان العبد الذي كان يداوم على طاعة وعجز عنها، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر كما ورد ذلك في أحاديث. ربنا سبحانه وتعالى بيجري عليه أجر الطاعة وإن لم يؤدها، لأنه ما حيل بينه وبين أداء الطاعة إلا للعجز عنها بسبب يخرج عن يده، بسبب لا ذنب له فيه، فبالتالي بتاخد الأجر. وكذلك قراءة القرآن، بس هي النهاردة مش قادرة تقرأ قرآن، تجيب إذاعة القرآن الكريم، تجيب شرايط كمبيوتر يشتغل جنبها بالقرآن وتسمع. لسان ما يحرمش نفسه، مش قادر أقرأ أستمع لتلاوة القرآن. في قنوات بفضل الله مخصصة زي قناة المجد للقرآن الكريم، مخصصة بالكامل للقرآن الكريم، ما بتجيبش غير قرآن. فبالتالي ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، أشغلها واستمع ولا أحرم من ثواب الاستماع طالما انا مش قادر ان انا اتلو. واسال الله ان ربنا يعفو عنها برحمته، وان ربنا يجعل لها هذا الاجر. وبالنسبه اذا نامت عن صلاه اللي يعني ربما في دواء لا يد لها فيه، اللي ربما لضعف الصحه لا تستطيع انها تستيقظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا قام او ذكرها، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الكفاره أول ما الإنسان يستيقظ يصلي، أول ما الإنسان يتذكر وهو غافل أو ناس يصلي، دي الكفارة، لا كفارة إلا ذلك. وتستحضر بقلبها أن هي تقوم عشان تصلي الفجر، حتى لو حيل بينها وبين ذلك لها أجر النية بأمر الله سبحانه وتعالى. من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة بالنية الصالحة. أسأل الله أن يصلح نوايانا، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنها، اللهم آمين. نرجع إلى السؤال الأول اللي جه. طيب سؤال اتصال إن شاء الله ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سامع صوت تلفزيون عالي، بس بعد إذنكم وطيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ،
تفضلي.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال يعني.
تفضلي.
ماشي.
وطي التلفزيون بس حضرتك، واسألي اللي حضرتك عايزاه، اتفضلي.
ماشي يا عم الشيخ. لو سمحت يا عم الشيخ، انا صليت العصر، بس انا صليت العصر بس صليت الركعتين الاولانيين بصورة الاخلاص، انا نسيت يعني فصلت الركعتين بصرف الاخلاص, فهل حرام ولا ايه؟
لا مش حرام, مش حرام, مش حرام ان شاء الله, والصلاة صحيح. السؤال الثاني, في سؤال تاني حضرتك؟ في سؤال تاني حضرتك؟ طيب خلاص, هو ورد في كتاب الفتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله.
تفضل يا سلام, تفضل.
ألو.
تفضل حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طبعا بحيك قدر الرحمة وبحيي الاعداد وبحيي فضيلتك,
ربنا يكرمك.
ان شاء الله مصر بخير ثم فيها الاسلام والمسلمين,
ربنا يحفظهم من كل مكروه وسوء.
يعني يعتبر هيهم كل مواطن مصري بيعيش على ارض مصر, وان يعني عايزين فتوى او عايزين راي الدين في الموضوع ده, عشان احنا مش هنقول مصالحه او مش هنقول تخبير, لا احنا هنتكلم كلام واقعي. بالنسبه ليا انا طبعا كنت مرشح 2011 ومن عضو التحالف المدني لحقوق الانسان, وبعتبر راجل يعني بيعتبر يعني في شعبيه قويه جدا في المحله الكبرى باذن واحد احد, يعني زي ما تفضل الله حب الناس.
طب انا بس عايز اعرف السؤال عن ايه حضرتك؟
السؤال هيبقى عن دلوقتي بالنسبه للجماعات الاسلاميه بالاجماع, سواء سلفيين سواء اخوان او الى اخره, الفرصه جت لكم مره واحده بعد ما عملنا ثوره.
انت حضرتك بتكلمهم ولا بتكلمني انا؟
انا بكلم سيادتك عشان
لا ما انت كلمني بس بعد اذن حضرتك. انا دوري ايه؟ ان انا سؤال في الفقه هجاوب عنه.
السؤال دلوقتي عبارة عن ان بسم الله الرحمن الرحيم اتأمرون الناس بالبر, ربنا اللي قال مشاني اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم,
برضو ده مش السؤال. انا عايز اعرف السؤال ايه حضرتك.
السؤال دلوقتي انا دلوقتي شعب مصر, وشعب مصر مستهدف خارجيا وداخليا, ازاي نبقى ايد واحده؟ لازم نرجع لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده باعتبار اختصار للسؤال, وسيادتك تتفضل تجاوب.
طب هو ما هو السؤال, هو فين السؤال اصلا عشان اجاوب عليه؟
هل احنا كشعب دلوقتي يعتبر متفرق؟ هل ان احنا قادرين على ان احنا نرجع ايد واحده ونرجع شعب محترم ثاني ولا لا؟
يعني نسأل الله ذلك, نسأل الله أن ربنا يصلح ذات بيننا ويجمع على الحق كلمتنا. اللهم آمين يا رب, آمين يا رب. بالنسبة لي السؤال الأول اللي كنا نتكلم فيه, الإنسان لما يتوفى ويكون مفرطا مقصرا يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, والمولى سبحانه وتعالى يقول كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا بحرف زجر وردع, يعني الكلام ده لن يحدث, إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى هنا لسه في الحياة البرزخية لا تمتد معاك إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن الكلام ده فين؟ في الحياة البرزخية. طب النهاردة لو القبر ليس فيه عذاب, ليه الرجل ده بيقول رب ارجعون لعلي أعمال صالحا فيما تركت؟ عرف منين أنه مفرط ومقصر إذا كان القبر ده مكان هيدخل ينام فيه زي ما منكري عذاب القبر يقولون؟ يبقى إذا كان منكر عذاب القبر خلاص, ده القبر ده مكان الإنسان ينام فيه, مفيش فيه نعيم ولا عذاب, لماذا يقول هذا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ ولماذا يقول المولى سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ حاجز مانع من الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثون إلى أن ينفخ في الصور وتقوم القيامة؟ عندنا أحاديث كثيرة جدا جدا في عذاب القبر, منها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللي يبقى فيه النهاردة بيعوذ بالله من الجبن, يبقى ده مش موجود ولا موجود؟ يعوذ من البخل, موجود ولا مش موجود؟ طب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر, وكان سعد بن أبي وقاص يعوذ أبناءه يعلمهم أن يتعوذوا بالله عز وجل من عذاب القبر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من عذاب في القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يبقى عذاب القبر ثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحاجة سامع اللي كلمتك من شوية دكتور.
تفضلي يا حاجة تفضلي.
أنا مش بنام، أنا مش بنام كده يعني، أنا بنام وأنا بصلي.
معلش
أنا مش بنام يعني وأفتكر أو كده، أنا بفضل أفوق في نفسي بمية وكده وأنا بصلي ببقى نايمة بنام.
ده قيام الليل يا حاجة؟
بعد قيام أنا بقعد مثلا من الساعة 3:30 لحد صلاة الفجر. اجي اصلي الفجر بقى بيمسكني النوم بقى.
يبقى يا حاجه معلش صلاه الفجر اولى من قيام الليل.
انا نفسي بصحى في نفس الميعاد ولا يمكن بعرف انام بعدها ابدا، ولو خدت منوم بقوم بعد ما بقوم.
لا ما تاخديش منوم، ما تاخديش منوم، واخد بال حضرتك وصلي بقى. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب.
الله يخليك.
ربنا يعفو عنك يا حاجه ويمتعك بالصحه والعافيه.
الميعاد دوت ببقى صاحيه فيه على طول.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا حاج
يا رب. فبستحرم ان انا يعني ابقى نايمة وصحية ومعوش اصلي يعني وكده.
ربنا يعزك.
صلاة الفجر.
معلش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طالما غصب عنك ربنا يعفو عنه عنك يا حاج.
ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يمتعك بالصحة والعافية يا حاج ويختم لنا ولك بالإيمان يا رب. عندنا أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
احفظك تفضل.
انا بالنسبة لحضرتك كنت بتقول من شوية ان بالنسبة للشقة اللي تبع الاسكان ان لما بيبقوا بياخدوا قرض بتبقى فيها قرض، طب عشان اطلع من الحرج ده اعمل ايه وهي احنا خلاص خدناها ومنقصتها؟ لو اندفع القسط الشهري كل شهر مظبوط يبقى ما فيهاش قرض.
احنا حضرتك احنا بندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق المسؤولين ان هم ما يدخلوش الناس في معاملات محرمة. الناس داخلة تشتري شقة لا في دماغها ان هي تدخل مع بنك ولا تتعامل بربا ولا تتلوث بحرام. فايه اللي يدخل معاملة بنك هنا في موضوع زي ده؟ وايه اللي يخليها قروض ربوية؟ يا سيدي البنك ياخد ويبيع باقساط زي ما هو عايز، مفيش فيها اي مشكلة ان يبيع. البنك يبيع الشقة مفيش مشكلة خالص. ليه تخليها لي قرض؟ ليه تخلي لي ان هي قرض؟ دي المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها.
طب لو انا دفعت الاقساط بتاعتها كل شهر او كل سنة زي ما هم قايلين لي كده اطلع من الحرج ده يا دكتور؟
ما هي حضرتك المشكلة ان العقد عقد ربا والناس ماضية على عقد ربا. معايا حضرتك؟ هطلع منه ازاي؟ ان ما هي المعاملة قائمة ومعاملة ربوية محرمة، تمام؟ وانا دخلت طرف فيها ومضيت عليها، طب وبعدين؟ انا صحيح انا لو ما اعرفش الوزر عليهم هم بقى. معايا حضرتك؟ انا لو ما اعرفش وانا في دماغي ان انا بشتري شقة الوزر على اللي عمل كده. لكن المشكلة انا لو عرفت ان ده عقد ربا وان انا مضيت عقد ربوي مع البنك ومضيت عليه ووقعت وانا عالم. المشكلة هنا هخرج ازاي من عقد دوت؟
فخلاص حل يعني.
ما انا بقول لحضرتك اللي ما يملكش يخرج منها واللي مالوش فرصة غير كده يعذر الى الله ويستغفر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويقول خلاص اللي عمل كده يشيل وزرها ويبوء باسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اسأل حضرتك عن سؤالين. كنت عايز اسأل
اتفضل.
اول حاجة حكم قراءة القرآن المرأة الحائض يعني تقرأه ولا
يجوز تقرأ غيبا من غير مس المصحف؟ يعني هو اللي العلماء نهوا عنه مس المصحف، انما القراءة الغيبة مفيش فيها حاجة.
لكن حتى القرآن في تفسير جم تفسير في الهامش ولا كده
ماشي. ما انا بقول لحضرتك المهم المصحف ما تمسكوش. تمام المصحف ما تمسكوش.
طيب حاجة تانية كان في مكاتب كانت بتطلع بتاع حج.
في ايه؟
مكاتب بتطلع حج. بس ناس بتدخل يعني كده بتخونهم بعد كده يدخلوا مكة تهريب. يعني ما تطلعش في القرعة فيعلمهم طرق كده معينة وبدخل مكة تهريب.
طيب هو ايه اللي بيخليه يعمل كده؟
هو عايز يروح
يحج وهو مش قادر يحج تبع الحج السياحي او تبع الدولة مش كده؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وربنا جعل الحج لمن استطاع اليه سبيلا. طب هو مش مكلف بالحج يروح يحط نفسه في مشقة ليه؟ ويعرض نفسه انه يتمسك ويترحل ليه؟ ويتبصم وتبقى مشكلة. لذلك انا يعني بقول هذه الكلمة واسأل الله ان المكاتب ما تشتغلش في تأشيرات الحج اللي هي مش حج بقى، التأشيرات اللي بتسهل الناس الحج عن طريق التأشيرة اللي يقولك عليها تجاري او يقولك عليها ما عرفش ايه، يا ريت يمتنعوا عنها، لان ديت لا ضرر ولا ضرار. اللي بيتمسك هناك بتعمل فيه ايه؟ يتبصم ويترحل وعشر سنين ما يخشش السعودية.
لا والله
انت تعرفش كلام ده؟
لا طبعا.
لا ده اللي موجود هناك. يبقى انا النهاردة انا لو مستطيع اطلع حج، مش مستطيع ربنا عذرني مكلفنيش بالحج، ويروح هناك بقى ربنا يتولاه برحمته كل كمين مش عارف يعد مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا شايف انا ماسك مسجد بروح افتح المسجد استنى حد يجي عشان يجي يصلي، ما فيش حد بيجي.
لا انت عندك كم سنه الاول؟
انا عندي 13.
ربنا يبارك فيك ويحميك يا رب. والمسجد بتاعك ده في الصحراء؟
ايه
المسجد ده في الصحراء ولا فين؟
لا في هنا في البلد يعني. استنى المحاضره البقاليه يعني استني بفتح المسجد فاستنى حد يجي عشان يجي حد يجي يصلي.
يا ابني بلاش بلاش تخبط في الدقاليه يا ابني، احنا قاعدين يا ابني الله يسترك. ها
بقول لك مش حد بيجي يصلي فالحكم المفروض اقفل المسجد اروح اذهب الى مسجد اخر اصلي ولا اقيم الصلاه واصلي؟
هتقيم وتصلي لوحدك؟ لا ما تصليش لوحدك، اطلع بقى في المسجد اللي فيه الجماعه وصلي في الجماعه.
طيب ماشي.
ربنا يبارك لك ويحفظك ويجازيك كل خير يا رب. ربنا ينبتك نباتا حسنا ويصلح حالك يا رب. طيب الاحاديث كثيره جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد الخدري كان على دابته بغلته فحادت به لما سمعت صوت الناس يعذبون في قبورهم، النبي صلى الله عليه وسلم مر بعدة أقبر، ورد 4 5 6 أقبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنهم فكانوا ماتوا في الجاهلية فبين أنهم يعذبون في قبوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا كده بكلم الدكتور؟
مع حضرتك تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، حضرتك انا من 7 سنين جودي جاب لي ورقة ولقيت ان هو مطلقني غيابي، فقال لي كده انك انت يعني قال لي انت كده بتساعديني في دخلي لان انا دخلي ضعيف، فقلت له حضرتك دلوقتي مش المشكلة في يعني في الفلوس بس اهم حاجة يعني انا دلوقتي وضعي ايه
معاك. بعد اذنك بس انت حضرتك والدك ليه معاش الله يرحمه؟
كان لي معاش.
فهو طلقك على اساس خاطر تاخدي معاش والدك؟
ايوه هو طلقني غيابي على حسب ما هو.
تمام الكلام ده من سبع سنين مش كده؟
من 7 سنين ايوه.
ورجعك تاني قال لك انا رجعتك وخلاص وعايشين مع بعض؟
لا 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 قلت لحضرتك دلوقتي انا وضع ايه معاك؟ قال لي انا سالت الشيوخ وقالوا لي ان انا كده طالما عشت معاكي في البيت انا جوزك حالي وحلال كده قدام الله. قلت له طب بالنسبه للفلوس؟ قال لي لا الفلوس احنا كده ده تحايل على القانون بس.
طيب يعني هو دلوقتي العلاقه الزوجيه قائمه بينكم؟
ايوه احنا عايشين مع بعض وانا 7 سنين
بس. مع حضرتك ما سابتش المراجعه عند المأذون مش كده؟
لا ما جابليش ورقه ان انا راجعت له حضرتك. لا
طيب ماشي. وبرضه بالنسبه للمعاش حضرتك بتاخديه عادي بتاع والدك مش كده؟
ايوه باخده.
تمام طيب حاضر.
بس حضرتك لما وقفت له قبل كده وقلت له انا
يا ست حاضر ما اطمني العلاقه الزوجيه قائمه شرعا ما قلناش حاجه العلاقه
يعني كده مش حرام حضرتك انا معنيش
لا فيه. هو من ناحيه حرام انا ارى ان في حرام هنا بس مش حرام من ناحيه ان مفيش علاقه زوجيه لا الاحتيال على هذا المال
القانون.
تمام
بس حضرتك انا كده كنت عايشه معاه في الحلال مش
أيوة
في الحرام.
ايوه 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 ان شاء الله.
الله يكرمك يا عم.
ماشي ماشي ربنا يكرمك يا رب. اللي احنا بنقوله دلوقتي ان المراجعه لا يشترط لثبوت المراجعه ان هي تكون من خلال اثباتها بالكتابه، بمعنى لو راجع مراته شفهيا او فعليا يعني بالعلاقه الزوجيه خلاص طالما بترجع مفيش مشكله. لكن المشكله ها هنا في ايه؟ ان في احتيال بيقع بالنسبة للمعاش. المعاش ده هو الدولة بتعطيه بشروط معينة، ما هوش حق، ده هو منحة من الدولة بشروط معينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن
مع حضرتك، تفضل.
الله يبارك لك يا شيخ أيمن.
آمين يا رب، وإياك
وربنا يرفع قدرك
وإياك يا رب.
الله يعزك. سؤالي يعني ازاي اتعامل مع شخص هو يعني في نسب، هو اخو مراتي يعني، قاعد في جلسه يعني، وقال كلمه غلط يعني، قال حد يهدد لحد يعني، قال له يعني لو ربنا نزل من السماء وكلام زي ده. فجيت قلت له يعني وعشان يعني الموضوع اللي انا اصدتك فيه تقول كده ما ينفعش، وكان في هي كان الموضوع كان يعني نصب يعني الناس عايزه تاخد ايراد من ارض يعني مش حقهم، راجل مزارع يعني.
طيب هي عموما معلش
قلت له، قال لي انا ما اقصدش ومش عارف، انا يعني عايز يخوفه وكده. وبعد كده يعني يعني
انا خلاص انا فهمت السؤال. انا بس هقول لحضرتك كلمه بس.
فضل.
هو حضرتك لو انسان فرضا ان هو تلفظ بكلمه كفريه، هل معنى ذلك ان هو بيكفر ويخرج من دائره الاسلام، ولا بنعذره بجهله؟
نعذره
بجهله، مش كده؟ هو تلفظ بكلمه كفريه جاهلا، بنعذره، ما خرجناهوش من مله الاسلام، مش كده؟ وحضرتك لما فهمت الكلمه هو تراجع وعبر عن خطئه. بعد الناس بيبقى في جهله، يقول لك لو السماء طبقت على الارض، لو ربنا نزل لي ملائكه يا عم انت تطلع ايه انت عشان ربنا نزل لك ملائكه، والسماء تطبق على الارض عشانك انت ليه، عشان ايه يعني؟ وهو يقول هذا الكلام جهلا منه، ولانه يجهل قدر المولى سبحانه وتعالى الذي يعبده. فهذا الرجل يفهم ويعرف ونعذره بجهله، فخلاص هو الرجل ابدى اسفه، فخلاص عفى الله عما سلف، واسال الله ان ربنا يتوب علينا وعليه. والمولى سبحانه وتعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فاسال الله ان ربنا يهدينا واياه ويتوب علينا وعليه وعلى كل عاص، اللهم امين.
امين يا رب العالمين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، انا لو انا نميت على حد او افتكر حد في غيابه وطلب، وكان في ما بيننا وبين بعض زعل، وبعد كده طلبت منه السماح وقلت له سامحني، ما حددتلهوش ايه الذنب اللي انا عملته، قلت له سامحني في اي حاجه وفي كل حاجه، ده يبقى انا كده خلصت نفسي؟
وحضرتك ما يستحسنش ايضا، مش من المستحسن يعني،
انا بقول لك كان عندي ذنوب
بس خلاص، ده واحده بس بعد اذن حضرتك، مش من المستحسن ان انا اغتبت واحد اقول له والله انا قلت عليك انك منافق وانك راجل ضلال.
لا انا ما قلتش كده، انا قلت له سامحني
يا ست، انا ما قلتش انك قلت كده، انا بقول ما ينفعش اقول له انا قلت عليك كذا، انما اقول له سامحني انا بدر مني كلمه في حقك وانا بعتذر عنها وسامحني، خلاص وانتهى الامر كده تمام. وبعدين يعني ايه الواحد يحاول يمسك لسانه، لان طبعا اللسان يورد الانسان مورد التهلكه، والمولى سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل أيكب الناس على مناخرهم في النار غير حصائد ألسنتهم، حصاد اللسان ده والعياذ بالله بيذهب الحسنات ويأتي بالسيئات ويورد الإنسان مورد التهلكة والعياذ بالله. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم اضمن لي هذا، يعني ما بين فكيك وما بين لحييك، يعني اللسان والفرج، الإنسان اللي ربنا يمن عليه بذلك يكون يسيرا أن يدخل الجنة برحمة الله سبحانه. لسان الإنسان والفرج والعياذ بالله أكثر ما يدخل الناس بسببهما النار والعياذ بالله. بالنسبة للسؤال اللي هو بتاع عذاب القبر، مش عايز أطول فيه الحقيقة، لكن ده أمر ثابت بالقرآن وبالسنة، حديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالإجماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
أنا بقول لحضرتك أنا محفظة قرآن كريم،
نعم،
وفطرت في رمضان 15 يوم عشان كنت حامل،
نعم،
وأنا دلوقتي يعني جات عليها السنة ومعوضتش، أنا هعوض وأطلع تمن 15 يوم دول. فعندي بنات ختموا، فانا عايز اجيب لهم جواز، ينفع اجيب لهم جواز بالفلوس دي؟
لا طبعا ما ينفعش.
ما ينفعش؟
لازم الاطعام. الحاجه الثانيه، مين قال ان المراه اذا ما صامت تقضي؟ انت المفروض ان انت تقضي، مش المفروض تطعمي.
ما انا هقضي واطلع.
ما هو برضه تطلعي، هتطلعي ليه؟ انت مش كنت مرضع؟
ما انا بعد ما ارضعت ما صمتش.
ماشي يعني انت ما هي في مذهب، في مذهب قال كده، لكن انا ارى ان الواجب عليك القضاء فقط، والله اعلى واعلم القضاء فقط.
عليها كم سنه يا دكتور؟ ده عليها 4 سنين.
خلاص ماشي ماشي، ما انا بقول لحضرتك انا ما اراه القضاء فقط. انت حضرتك شايف انك تطعمي اطعمي، لكن اطعام يجي جوازي ازاي بيها؟ تمام،
يعني فيهم احد، هم برضو فيهم ايتام وفيهم بنات عاديه. يعني
حضرتك ربنا سبحانه يقول وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، طعام مسكين اطعام اهو، يبقى الكفاره اطعام. اروح اجيب جوائز ازاي وهدايا ازاي؟ دي باب ودي باب تاني خالص. معايا حضرتك؟ وما ينفعش من زكاة المال اجيب جوائز لتحفيظ القرآن، دي من باب الصدقات وليس من باب الزكوات ابدا.
ماشي، شكرا يا دكتور.
الله يحفظك، الله يحفظك. هنا سؤال بيقول كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة، هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ اللي أولا أنا أرى أن الخلاف الفقهي ما ينبغي أن يثير خلافا بين الناس أبدا. المذاهب الفقهية لما بتختلف، هذا التنوع مش تنوع تضاد، حق مش أقول الحق واحد هنا لإما تسليمة لإما تسليمتين، لا ما ينفعش. في مذهب فقهي قال بذلك، في مذهب فقهي قال بذلك، طالما مذهب فقهي معتبر ويعتمد على الأدلة الصحيحة وما هوش مذهب فقهي شاذ مندثر زي ما بعض الناس يفعل، يشوف أو أي قول فقهي مهجور على مدار القرون الماضية يجيبه ويقولك أصل فلان قال، وينطح به الأحاديث الصحيحة الثابتة وما ذهب إليه الأئمة الأربعة ويأتي برأي شاذ في كل مسألة، أبدا ده مش هدف. لكن النهاردة احنا بنقول مسألة التسليمة الواحدة والتسليمتان دي يا أخوانا مش في صلاة الجنازة بس، ده دي في حتى صلاة الفريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا سيدي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نجاة من المغرب من فضلك.
أهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك ما هي ما هي من فضلك ما هي أركان ما هي واجبة الصلاة، ما هي واجبة الصلاة وما هي؟
لا أنت حضرتك حضرتك ترجع لأي كتاب فقه لأن ده كلامها يطول.
وما هي سنن الصلاة؟
طيب بعد إذن حضرتك سمعني سمعني حضرتك؟ طيب اقفلي اقفلي وانا هتكلم عشان ما اطولش على حضرتك. دلوقتي الاخت الكريمه اللي بتسال عن واجبات الصلاه وسنن الصلاه، لا الصلاه لها اركان وواجبات وسنن، وانا اقول ترجع لاي كتاب فقه تنظر هذه الامور فيه. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور
اتفضلي.
الله يكرمك. انا اتجهت على المعاش وكنت شغاله في الجامعه، وفي المعاشات بتدينا مكافاه بعد سن المعاش. والجامعه بتدينا برضو كنا بنشترك، بس ما كانش يقولوا لنا اختياري او اجباري من زمان بقالنا عمر يعني. بدنا مكافاه في نهايه الخدمه برضو. فيها حرمانيه في حاجه فيها لانها كانت في بنوك طلبويه طبعا.
يا حضرتك الصناديق اللي هي بتتعمل،
ايوه صندوق التكافؤ.
انا واخد بالي الصندوق ما فيش فيه مشكله، الصندوق ما فيش فيه مشكله كفكره لان دوت من باب التعاون على البر والتقوى. انما الفكره هنا في توظيف الصناديق دي المشكله بتيجي من هنا، يعني النقابات المعاشات الكلام ده كله لما يروحوا يشتروا سندات علشان خاطر السندات بتدي فوائد ثابته، ويقولوا احنا دلوقتي نحط الفلوس في مال امن نستثمره يزيد ويبقى المال امن، موزع الاسهم عماله تطلع وتنزل وتتبخر، يقوم يتعاملوا بالربا، يقوم يلوثوا مال الناس. المشكله مش فكره ان الصندوق غلط، لا ابدا، الصناديق والامور دي كلها دي مفيش فيها مشكله، المشكله في توظيف الاموال اللي هي الخاصه بهذه الصناديق او خاصه بالمعاشات في معاملات ربويه محرمه. فلذلك كل من ولي هذا الأمر يتقي الله وما يلوث مال الناس. وبالنسبة لحضرتك انت حضرتك النهاردة الفلوس جاية انت لا تعرف الفلوس اتحطت فين ولا راحت فين ولا كلام زي كده. لكن ان كنت على يقين زي ما انا عارف كده ان هم بيوظفوها في بنوك في كلام زي كده, يبقى النهاردة على الاقل تطهري هذا المال بالتصدق بمبلغ كبير منه. طيب حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من قبلك أنا لا أرى جيدا ولا أستطيع أن أقرأ. السلام عليكم يا سيدي.
طيب حاضر حاضر حاضر.
من قبلك أنا لا أستطيع أن أقرأ.
طيب حاضر حاضر حاضر. بس الموضوع ده بقى معلش هيبقى اللقاء الحلقة القادمة بإذن الله, لأن احنا ما عادش فيه وقت والموضوع هياخد وقت شوية. فابتدي بالحلقة إن ربنا مد في الأجل وكنا من أهل الدنيا إن شاء الله الأسبوع القابل بأمر الله. أسجلها معايا إن شاء الله هي تبقى في الأسبوع القابل بأمر الله. أنا فاضل قد إيه وقت يا أستاذ محمد؟ مش هيكفي. طيب حاضر حاضر. طيب التسليمة الواحدة والتسليمتان من أهل العلم من رأى أن التسليم في الصلاة يكون بتسليمة واحدة هي جهة اليمين. طب والتسليمة الثانية رأى أن هي مستحبة وليست واجبة. على خلاف ذلك اللي جماهير الفقهاء يرون بالتسليمتين. المشكلة بتيجي عندنا هنا ايه؟ لما بعض الاخوة الكرام بيروح السعودية كل فريضة في الحرم فيها صلاة جنازة, يعني على قدر ما تقعد هناك لا تجد فريضة ما فيش فيها ابدا صلاة جنازة من اول الفجر لحد العشاء كل فرض لازم يكون فيه صلاة جنازة. طيب صلاة الجنازة هناك بيسلموا فيها تسليمة واحدة فقط والتكبيرة الرابعة والله أكبر وما تلاقيش بعدها دعاء ولا كده ويروح مسلم بعد منها مباشرة. طيب ها هنا بيروح هناك يلاقي تسليمة واحدة يوم يرجع يقول أنا كنت والله في الحرم والناس مسلمين تسليمة واحدة أما جي هنا تبقى تسليمة واحدة ويقرأ يجد برضو أن في إيه ده صح ده مذهب فقهي بقوله تسليمة واحدة يقوم يأخذ بالتسليمة الواحدة وهي خلاص جاية كده أنا جاي من السعودية كبيسلموا تسليمة واحدة يقوم يجي يعمل الكلام ده فين يعمل الكلام ده هنا. ولشدة الأسف بعض الإخوة يأتي يقول أما أعلم الناس السنة يعلم الناس السنة إزاي في صلاة الجنازة يكبر خمسة تكبيرات وخلاص التكبيرة الرابعة خلصت يجي على الخمسة الناس واقفة ورا منه قال ده هو ده قال أربع تكبيرات هي دي الخمسة واللي عايز يقول الله أكبر ما مش عارف يعمل إيه واللي واقف اتلبخ والناس تسيب الجنازة وتبتدي مع الشيء وأنت كبرت خمسة ولا أربعة يقول له خمسة هذه هي السنة والراجل له سنة يا عم احنا طول عمرنا بنصلي أربعة ولا يدري هذا الأخ أنه خالف الإجماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
ايوه دكتور لو سمحت هو المعاملة مع بنك فيفا الاسلام تجوز ولا تجوز؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ده الدكتور بيتكلم مع واحد اسمه ام محمد.
ما حضرتك يا حاجة انا ما اعرفش اسامي بس اتفضلي حضرتك.
طيب في واحدة بتسأل هي خدت الفلوس بتاعتها بتاعت المعاش واشترت بيها شقة يعني ملك صغيرة متواضعة كده علشان يعني تخلص من الإيجار اللي هو عالي.
تمام تمام.
هل يعني كان المفروض ان انا احج بيه بس الإيجارات ألف وألف وهي عندنا؟
لا مش المفروض تحج حضرتك السكن النهاردة قبل الحج.
والله الله يجازيك خير.
السكن حضرتك قبل الحج والإنسان ما يكونش مستطيع ومش لاقي سكن يقعد فيه. نعم
السكن غالي جدا يعني ألف وي وممكن لما تخلص المدة يزودونا.
ما انا بقول لحضرتك اهو السكن يقدم على الحج.
طيب جزاك الله خير يا رب.
الله يكرمك وتقبل منا ومنكم يا رب. وبالنسبة لبنك فيصل الإسلامي انا قلت هذا الكلام قبل ذلك اكثر من مرة، لائحة بنك فيصل الإسلامي لائحة شرعية منضبطة، لكن قد يحدث بعض التجاوز من بعض الموظفين في بعض المعاملات وخصوصا ما يتعلق بالمرابحة. فلذلك كثير من العلماء قالوا ان هو اذا جاله عائد من هذا البنك يطلع منه جزء لتطهير هذا المال. بالنسبة لصلاة الجنازة كما كنا نتكلم، الاخ لما يجي يكبر 5 تكبيرات ويأتي ببعض الاحاديث ان فيها 5 تكبيرات، لما كان في 6 تكبيرات ووردت في بعض احاديث 9 تكبيرات، لكن هذا كله انتهى، وكان التكبير على اهل بدر له صيغة غير التكبير على عوام المسلمين كما ورد ذلك عن بعض الصحابة، لكن هذا كله انتهى وانعقد الاجماع في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه على 4 تكبيرات، وهي اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان صلى على النجاشي وكبر 4 تكبيرات لم يكبر سواها، كل جنازة كانت تحضر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عليها 4، فانعقد اجماع الصحابة في خلافة عمر على 4 تكبيرات وألا يجوزوها او يجاوزوها الى غيره. فالنهاردة اللي يجي النهاردة يكبر 5 تكبيرات خالف اجماع الصحابة الذي انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت النهاردة بتجيش تعلم الناس السنة، ده حضرتك اللي خالفت الاجماع الذي انعقد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. بالنسبة للتسليمتين من قال بوجوبها، وهذا ما اراه انا والله اعلى واعلم، ان التسليمتين واجبتان في الصلاة وفي صلاة الفريضة وفي صلاة الجنازة، يسلم تسليمتين ولا يسلم تسليمة واحدة. وطبعا لأن الوقت لم يعد يتسع فإن شاء الله هعرض لهذه الجزئية أيضا. الأستاذ محمد بيقول لي فاضل 2 دقيقة، هعرض إن شاء الله لخلاف أهل العلم في هذه المسألة سببه إيه، واللي قال تسليمة واحدة قال تسليمة واحدة ليه، واللي قال تسليمتين قال تسليمتين ليه، وإن شاء الله نعرض بإيجاز في اللقاء القابل بأمر الله لأركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة كما وعدنا الأخت السائلة من المغرب بأمر الله في أول الحلقة القابلة إن شاء الله، إن أطال الله في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا عن الشبكة بترد أو لا عند رفع دعوى الطلاق. الشبكة إذا خلعا إذا أقامت المرأة دعوة للاختلاع من زوجها فإنها ترد إليها الشبكة تردها باعتبار أن هي الغالب أن هي من المهر، إن كان البعض بيرى أنها هدية لكن واقع الحال يكذب ذلك. يكذب ذلك إزاي؟ أن الناس بتشترط الشبكة وبتشترط مقدار الشبكة، يقولك لا ده بنت عمها جالها بكذا ما ينفعش هي جالها بكذا، هل الهدية يشترط عليها؟ هل الهدية تشترط؟ وهل الهدية لازم تكون هدية قيمة وبمبلغ كبير كما يحدث في هذه الأيام؟ فالحقيقة إن أرى إن الشبكة هذه كالمهر ترد في حالة اختلاع المرأة من زوجها. الأمر الثاني، امرأة بغضت إنسانا في الله وكرهت أخلاقه وخلقه ولا تريد إن هي تكون زوجة له وتريد أن تفدي نفسها منه، ده الواحدة في الحالة دي تحط عليه فلوس وتدهم له تخلص منه، طبعا لا أحل له أن يأخذ شيئا منها، لكن هو ترد إليه ما أخذته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أتردين عليه حديقته اللي هو كان أمهرها إياه. لكن في نفس الوقت برضو بقول للرجل، المولى سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والمرأة النهاردة إذا تسببت أنت في كراهيتها لك وأنها ترغب من الاقتلاع منك فاتق الله وأرضخ لها شيئا، يعني تديها شيء، ما تطلعش هي من الجوازة كده ترد لك وتدي لك فلوس كمان عشان خاطر تفتدي من زوجها. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه شفنا لو سمحت.
اتفضلي يا حاجه بس خلي بال حضرتك ما عادش وقت خلاص يا دقيقه واحده.
طيب
اتفضلي.
حاضر على طول على طول. بالنسبه للبس الشراب والخف فوق بعض بعد الوضوء، اما اجي اخلع الخف لاي سبب ما ممكن امسح الشراب وهو تقيل؟
يتمسح عليه، وورد ذلك عن سته من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا على الجورب اللي هو الشراب.
ايوه المهم قلعت الخف وكنت ماسحه على الخف.
ما خلاص انت حضرتك الشراب تحت اهوت مش كده؟
ايوه
الشراب تحت منه، وحضرتك لابسه الشراب وانت متوضئه.
ايوه
مش كده؟ وما فاتش يوم على المسح يا حاجه مش كده؟
ايوه بالظبط.
حضرتك لما حصل انسان داخل الحمام بيجدد وضوءه تمسحي على الشراب، بس المسح على الشراب لما الواحد يكون قاعد في البيت يوم بليله.
أيوة.
يعني مش ما يعودش اكتر من يوم ولا كده.
أيوة
ان شاء الله.
شكرا الله يكرمك.
ربنا يعزك ويحفظك يا حاج. وعلى فكره الشيخ جمال الدين القاسمي من افاضل علماء الشام.
أيوة.
له رساله. لا اتفضلي يا حاج، انا بقول لاخواننا برضو للتذكره. الله يعزك يا حاج ويحفظك. له رساله في المسح على الجورب، والشيخ الالباني عليه رحمه الله كان له عمل على هذه الرساله اللي في المسح على الجورب، لأن بعض الناس يرى عدم المسح على الجوارب، وبعض الناس اشترط شروطا ليس لها أساس لا في الكتاب ولا في السنة، إن الجورب يمشي عليه مسافة ميلين ولا يتقطع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني عندكم وقت أهو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين.
والله براحتك إذا في وقت براحتك يعني. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عن بس عاوزك تفصلي بالنسبة ليا إن أنا هصوم شهرين صيام شهرين. صح؟
يا حاج على فكرة أنا وطي الصوت شوية وخلي بال حضرتك مفيش وقت، والله أنا حريص على حضرتك. ماشي. أنت. تفضل.
ماشي. أنا عندي سؤالين، أنا عاوزة بس أعرف ان انا ادفع كفاره رقم 60 مسكين، قول لي احسن قروش، قول لي
ليه تدفع كفاره 60 مسكين ليه يا حاج؟
لزوجي عشان جماح في رمضان.
طيب ماشي ماشي، المطلوب ايه بقى في الكفاره؟
المطلوب يعرفني انا الوقت اعرف اني ادفع 10 جنيه 5 جنيه اكثر، ده اللي عاوز اعرف كده.
لا هو حضرتك الكفاره اطعام مش فلوس يا حاج. حضرتك شوف انت دخلك قد ايه ماشي، يعني مثلا انا بصرف في الاكل 600 جنيه في الشهر، 600 جنيه في الشهر وانا وحضرتك وزوجك يعني كل واحد بياخد 300، يعني اليوم ب 10 جنيه تقوم الوجبه مثلا بتاعه الغداء واقفه ب 5 جنيه ب 6 جنيه، يبقى طلع 6 جنيه 5 جنيه في 60 ب 300 جنيه، واحد تاني ربنا موسع له بيطلع الاطعام الستين مسكين بيطلعهم 3000 جنيه، كل واحد حسب قدرته وحسب دخله. معايا حضرتك؟ معايا حضرتك يا حاجة؟ طيب حاضر. يبقى النهاردة الستين مسكين ديت عبارة عن ايه؟ اللي بتطعم من حسب متوسط الدخل بتاعك انت، حسب قدرتك المالية اللي بتطعم به. طيب في ورد في الحديث الاطعام لو من التمر وممكن اخليه زي الرز، يبقى هطلع للواحد كيلو ونص من الرز واطلع بقى اشوف الكيلو رز بكام يتوزع عليهم، او تعمل وجبه عندك اسره ثلاثه اسره اربعه اسره خمسه طلعت بتعمل عدد الوجبات، مش لازم تطلعهم في وقت واحد، ممكن اطلع النهارده وجبتين بكره وجبتين بعده خمسه بعده سته حسب ما تيسر، بس اكون عامل حسابي ان انا في الاخر اكون بطعم 60 مسكين. الوقت المخصص لنا انتهى وتجاوزناه، فإن أمد الله عز وجل في أعمارنا نلتقي في الأسبوع القابل بأمر الله، ونبدأ كما وعدنا بمشيئة الله إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى أن نلتقي بأمر الله بسؤال الأخت الذي ورد من المغرب، وبالسؤال عن التسليمة أم تسليمتان بالنسبة للصلاة وبالنسبة لصلاة الجنازة، الأدلة على ذلك بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.